الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قرأنا جزءا من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بدأ رضي الله تعالى عنه بوصف هذه الرحلة المباركة وصفا دقيقا، وبدأ بسفر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ثم إحرامه، ثم دخوله مكة، ثم الطواف والسعي، ثم المبيت بمنى، ثم الذهاب إلى عرفة، ثم الوقوف بعرفة. ثم هنا وقفنا بعد عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم، دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة. قال جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه هذا الطويل، قال: فلم يزل في عرفة. بينا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ومكانه، وصفة وقوفه صلى الله عليه وسلم على راحلته. ثم قال رضي الله تعالى عنه: فلم يزل واقفا، يعني في عرفة، حتى غربت الشمس. فلم يزل واقفا، والوقوف بعرفة معناه البقاء في عرفة، سواء كان جالسا أو مضطجعا أو على بعير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو على يعني مركوب على راحلة، بعير أو غيره. فالبقاء في عرفة يسمى وقوفا، يعني ليس شرطا أن تكون واقفا في عرفة، بل البقاء في عرفة هو الوقوف. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، يفوت الحج والحج بفواته. من لم يقف بعرفة يوم التاسع أو ليلة العيد إلى قبل الفجر، ساعة من ليل أو نهار، فإنه فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة ثم يحج في العام المقبل. البقاء، وهذا كله تكلمنا عنه في الجلسة الماضية، الوقوف بعرفة ركن، واستمرار هذا الوقوف إلى غروب الشمس واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. فمن وقف بعرفة بالنهار يجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس. ولذلك هنا يقول: حتى غاب القرص، يعني قرص الشمس، وذهبت الصفرة، يعني تحقق وتيقن من غياب غروب الشمس وغيابها، ودفع، يعني من عرفة انصرف، دفع، وقد شنق للقصواء. القصواء هي ناقته، وشنق أي ضيق لها، بأن ضيق الزمام أي جره إليه حتى لا تسرع، حتى لا يحصل يعني ضرر على الناس الذين يمشون. وهذه سنة عظيمة، الناس الآن يغفلون عنها أو يتغافلون أو يجهلونها، فتراهم يندفعون اندفاعا عظيما، وترى أصحاب المركبات، السيارات أو غيرها، يؤذون الناس ويخوفونهم بالبواري المزعجة هذه، وربما يعني أحدثوا بعض الحركات لإخافة الناس. هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، وهم ليسوا بهذا العدد الكبير الذين لو تزاحموا لحصل ضرر كبير جدا، يقول لهم: السكينة السكينة، ويشير صلى الله عليه وسلم بيده: الزموا، يعني الزموا السكينة، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإضاع، يعني ليس بالسرعة، البر ليس في السرعة، وفي رواية لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلب وأصوات الإبل خلفه فقال السكينة السكينة، فإن البر كما جاء ليس بالإضاع، فأمرهم بالسكينة صلى الله عليه وسلم وفعل هو كذلك. فكان إذا وجد فجوة في الطريق نص أرخى لها الزمام حتى تمشي تسرع الإسراع الذي لا يضره الراكب ولا يضر الناس من حوله. فثم يأمرهم بذلك ويقول السكينة السكينة، ويشير إليهم في رواية جابر بيده وفي رواية ابن عباس بصوته صلى الله عليه وسلم، يشير إليهم بذلك ليهدوا لئلا يضر بعض الناس بعضا. وهذه الآن حتى في المطاف حج حج حج، إيش هؤلاء إخوانك فيهم الضعيف، بل كثير بل حتى غير الضعيف يتأذى، ثم يأتي ويرفس بكوعيه يمينا وحج حج حج، لماذا هذا؟ أنت في عبادة، قل ادعو الله سبحانه وتعالى بدل هذا، وارحم إخوانك وارحم إخوانك. وعندهم يقول لا يحج إلا قوي، سبحان الله، لا يحج إلا قوي، يعني ما المراد بالقوة هنا في 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 لغتهم؟ يؤذي الناس، يستعمل هذه القوة في إيذاء الطائفين والذين يسعون وأي موقف عند الرمي؟ لا والله، ليس هذا من شرع الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ويرحم. بل السبب في أنه صلى الله عليه وسلم ليلة العيد أذن بعد منتصف الليل للضعفة والنساء رحمة بهم حتى يصلوا إلى الرمي قبل حطمة الناس وزحام الناس. فيجب أن نتعلم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هل نحن جئنا لنتحمل ذنوب أو جئنا لنتخلص من ذنوب قد عملناها؟ قلنا في أنه متى يرحم المؤمنون بعضهم بعضا إذا لم يرحموا في هذه المواقف؟ المفترض في هذه المواقف أن القلوب رقيقة، يعني هم في هذه المشاعر يعني يحضر في أذهانهم طلب الرحمة والمغفرة، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه المعاني التي تفتقد في كثير من الناس يجب أن 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 يوصي بعضنا بعضا. إذا رأينا من جهل أو أخطأ أو نسي ننبهه بالحكمة وبالموعظة الحسنة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء صفوة الناس، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فيهم من هو يعني حديث العهد بالإسلام، لكن في الجملة. ثم قال ويقول بيده يا أيها الناس السكينة السكينة، وكلما أتى حبلا من الحبال، حبل المراد به هنا مجموعة من الرمل، الرمل المرتفع إذا جاء أرخى لها الزمام حتى ترقى هذا المكان، فإذا استوت صعدت عليه ارتفعت عليه رجع إلى الحالة الأولى، حتى إذا استمر على هذه صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة، حتى أتى جابر رضي الله تعالى عنه، يعني أورد في هذا الحديث غالبا ما يخص المناسك، أما ما لا يخص المناسك فهذا يأخذ مجلد. لو هو وصف رحلة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكل حذافيرها من خروج إلى المدينة، لكن ذكر ما يخص الحج، ما يخص المناسك رضي الله تعالى عنه، وهذا من فقههم رضي الله تعالى عنهم. حتى أتى المزدلفة، حتى أتى المزدلفة، وهي الجمع في بعض الأحاديث سماها النبي جمع وسميت بالمزدلفة، لأن الناس يزدلفون يجتمعون فيها قرب، والازدلاف هو القرب، فهي قريبة من منى. وجمع أي سميت جمع لأن الناس يجتمعون فيها، هذا أحد أسباب التسمية. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. هذه هي السنة، أن يصلي الحاج المغرب والعشاء بمزدلفة جمعا وقصرا للعشاء جمع تأخير، هذا جمع تأخير، لأنه في ذلك الوقت الآن قد يكون بعض أوائل الحجاج يعني المركبات والقطار الذي يطلق في بداية الخروج من عرفة يصل قبل وقت العشاء، لكن العلماء قالوا له أن يجمع حتى لو جاء قبل دخول وقت العشاء، ولو صلى المغرب ثم في وقتها ثم العشاء في وقتها أجازه كثير من أهل العلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة، أذان واحد ثم صلى المغرب ثلاث ركعات لأن المغرب لا تقصر، ثم أقام ثم صلى العشاء. في حديث أنس أنهم صلوا المغرب ثم أنزلوا متاعهم من على رواحلهم ثم صلوا العشاء، لكن الآن الأمر أيسر من هذا، فيصلي المغرب يؤذن ثم يصلي المغرب ثلاثا ثم يصلي العشاء ركعتين، يقول جابر رضي الله عنه ولم يسبح بينهما شيئا، يسبح يعني لم يصلي سبحة، أي لم يصلي نافلة، وليس معناه قال سبحان الله أو كذا، لا، هنا السبحة المقصود بها النافلة، يعني أنه صلى المغرب ولم يصلي الركعتين الراتبة بعدها، بل صلى. هذه السنة في السفر، السفر لا تصلى فيه الرواتب على الصحيح، بل الذي يصلى راتبة الفجر والوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما حضرا ولا سفرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الوتر على دابته، فدليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على صلاة الوتر. وجابر لم يذكر هذا هنا إما للعلم به أو لأنه اقتصر على أحكام المناسك، والله تعالى أعلم، وهو يعني فيه أشياء من لم يذكرها من في هذه الرحلة، وهذا منها، لكن من عمومات فعله صلى الله عليه وسلم وعادته والأحاديث الأخرى أنه كان صلى الله عليه وسلم يداوم على صلاة ركعتي الفجر الراتبة التي قبل الفريضة حضرا وسفرا، وكان أيضا يداوم على صلاة الوتر، حتى أنه صلاها على راحلته صلى الله عليه وسلم. يقول ولم يسبح بينهما شيئا، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع طلبا للنوم، ولم ينقل عنه أنه أحيا تلك الليلة لا بذكر ولا قراءة قرآن ولا صلاة، بل وهذا من يسر الشريعة ومن الحكم فيها، لأنه غدا في يوم العيد سيكون هناك رحلة من مزدلفة إلى منى، وسيكون هناك أعمال يوم النحر، وهي كثيرة، أكثر الأيام فيه أعمال من الحج هو يوم النحر، فيه الرمي، رمي جمرة العقبة، وفيه النحر، وفيه الحلق، وفيه الطواف، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، وهذا يعني الذي يتصور هذا عمل كثير، فلذلك يرتاح استعدادا لهذا العمل حتى يؤديه بنشاط، حتى يؤديه بنشاط. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة ألا تحيا تلك الليلة بعبادة خاصة، بل يضطجع. وإذا إذا إذا نمشي مع الحديث، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر، شوف حتى اضطجع إلى أن طلع الفجر. وهؤلاء يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم ليعملوا كما جاء في أول الحديث، كلهم يلتمسوا أن يعمل بمثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم. قال اجتمع خلق كثير، يقول جابر في الأول، حتى أنه وصفهم وقل نظرت مد بصري بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن مد البصر، انظر في وقت ما كان فيه يعني ما يمنع البصر، كانت خاصة على البيداء مكان مستوي، كم يرى البصر فيه؟ كيلوات يراها، وأبصارهم أيضا كانت قوية. حتى طلع الفجر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن وهو يقول خذوا عني، في كل موقف يقول خذوا عني خذوا عني، أي خذوا عني مناسككم. فهو قد اضطجع ونام حتى طلع الفجر، فالتأسي به أن يضطجع الحاج. طبعا لا نقول له يجب عليك أن تنام، لأن هذا قد لا يكون بيده لكثرة الضوضاء والزحام، وعليه أيضا أن لا يشوش على الناس، نحن نسمع كلام ودخان يؤذي الناس بجواره، تدخين وأصوات وصياح وبعضها بدع. حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، صلى الصبح في يعني حين تبين، معنى أنه صلاه في أول وقته. لماذا؟ ربما ليتفرغ للدعاء ويخرج قبل طلوع الشمس، لأن الخروج السنة أن يخرج. طبعا الآن يعني قد مثلا يحصل عائق، إما لزحام السيارات أو لخرابها أو انتظار السيرة في القطار أو كذا، لكن هو إذا ارتحل وهم ومنعه يعني الزحام هو الذي منعه، لا أنه ناوي البقاء والاستقرار. فالذي يعني ينوي الاستقرار بعد هذا خالف السنة ووافق المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خالفهم، كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس ولا يرون الخروج من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ويخاطبون الجبل ثبير ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، نسرع نندفع إلى منى، يعني من أجل أن نغير أشرق، يعني اجعل الشمس تشرق عليك. هذه سنة الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في الحج في أشياء كثيرة، خالفهم في التمتع وهم يرون التمتع في أشهر الحج من أفجر الفجور، وخالفهم بأنه لم يقف في يوم عرفة عند مزدلفة، قالوا هذا الرجل يخالفنا في كل شيء، وانطلق إلى 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 عرفة. وهذا أيضا مما خالفهم فيه، أنه خرج من مزدلفة بعدما أسفر جدا لكن لم تطلع الشمس، كان الإسفار الضوء ظاهر لكنه لم يبلغ إلى حد طلوع الشمس، فخالف المشركين في هذا. فالمسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل كما فعل قدر المستطاع، قدر المستطاع، إذا كان هناك منعه عذر فهو إن شاء الله معذور. إذا كان سير السيارات، نحن نعلم الآن يعني أنه كثرة هذه السيارات، كثرة الناس قد يتوقف لأن السيرة، فهذا يعني لا شيء عليه، لا شيء عليه، لكنه في قلبه هو نوى الانصراف، والذي منعه هو هذا العذر. ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، صلى في منزله ثم ذهب إلى المشعر الحرام. المشعر الحرام كان جبل صغير في مزدلفة، الآن بني مكانه المسجد، مسجد مزدلفة الكبير. ثم ذهب إليه، ثم ليس هذا أيضا واجب الذهاب إلى هناك، لأنه لا يمكن للحجاج جميعا، وهذا من يسر الشريعة أن يقفوا في هذه البقعة الصغيرة جميعا، لكن إن تيسر ذلك من غير أذى له لنفسه أو للآخرين، تيسر له ذلك من غير مشقة ومن غير أذى ومن غير إخلال بالنظام، فإنه يسن ويستحب له ذلك. والنبي قال: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة، وهذا من اليسر العظيم. وقفت ها هنا يعني في مكانه الذي وقف فيه، ثم قال: وجمع أي مزدلفة كلها موقف. ثم أتى المشعر الحرام، وقيل المشعر الحرام لماذا سمي الحرام؟ لأن مزدلفة من الحرم، فهذا المشعر الحرام، وعرفه مشعر حلال لأنها في الحل، فعرفه مشعر حلال، ومزدلفة مشعر حرام لأنها داخل الحرم، والله تعالى أعلم. فاستقبل القبلة كما استقبلها في عرفة، يعني في دعائه استقبل نحن لو نظرنا للأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، دعا على الصفا مستقبل القبلة، ودعا على المروة مستقبل القبلة، ودعا في عرفة مستقبل القبلة، ودعا في مزدلفة مستقبل القبلة، ورافع يديه في كلها هذه. وسيأتينا أنه دعا بعد رمي الجمرة الصغرى في أيام التشريق، أما يوم العيد لا يقف عند جمرة العقبة ولا يدعو، واستقبل وبعد رمي الجمرة الوسطى، وهكذا في أيام التشريق. فهو وهذه من السنن، هذه من السنن، ويرجى لمن تتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم حبا فيه صلى الله عليه وسلم، وحبا في اتباعه، ورغبة في 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 فيما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، واتباع هديه، أن يستجاب له. وهذا هو المطلب، وهذا مطلب عظيم، وهذه مواقف عظيمة، مواقف عظيمة يجب أن يستغلها الحاج، ولا يستغلها في التصوير والكلام الفارغ والتدخين والذهاب أمنة ويسرة، بل يستغلها فيما ينفعه في الدعاء. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الدعاء. نحن مر معنا أنه قال ذكرا على الصفا 3 مرات ويدعو بعد كل ذكر، الآن الله أكبر، ثم ما يكملها إلا وظهره إلى الكعبة، ثم يقول لأصحابه: والله أنا كملت في نصف ساعة، أنتم ما ساعة ساعة أخذتم، أنا نصف ساعة ولا أقل ولا أكثر، يتفاخر هذه عبادة، هذا اتصال بالله، هذا خضوع وتذلل وخشوع لله سبحانه وتعالى، ما يشبع منه المؤمن ولا يمل منه، اتصال بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: حتى فاستقبل القبلة فدعاه، يعني دعا الله سبحانه وتعالى، والضمير هنا يعني قال دعاه ولم يقل دعا ربه، لأنه معلوم. وكبره وهلله، يعني مثل ما كان على الصفا والمروة، يعني فيه دعاء ذكر ودعاء، والذكر يشمل التكبير والتهليل، لأنهما هنا يعني فصل، فقال: وهناك بين الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا على الصفا وعلى المروة. ثم يدعو بعد ذلك، ثم يعيد، ثم يدعو، ثم يعيد، ثم يدعو وينصرف. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فلم يزل واقفا، واقفا ماذا يفعل؟ واقفا يدعو، واقفا يدعو. فنحن نقف وندعو، لا نقف ونصور زملائنا، صورني معه، سوى أرسل أنا في مزدلفة، سبحان الله، ألا يخشى هذا على عمله؟ هذه التي أخذنا به التصوير فتنا بها, فتن بها أهل زماننا فتنة عظيمة. فدفع قبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين, قبل أن تطلع الشمس هم ينتظرون ويراقبون جبل ثبير متى يرون الشمس عليه ويقول نادونه أشرق ثبير كيما نغير, نريد أن نسرع نندفع. لا, النبي صلى الله عليه وسلم هدوء وعبادة وخشوع لله سبحانه وتعالى وطمأنينة. فعندما جاء الوقت وأيضا أمر بأصحابه بالسكينة والهدوء حتى أتى بطن محسر, حتى طلعت الشمس ذهب إلى منى حتى أتى بطن محسر, هذا وادي بين مزدلفة ومنى, يقول أهل العلم أنه لا ليس من منى وليس من مزدلفة بل هو برزخ يعني فاصل بينهما. ويقال بأن هذا هو الذي حبس الله فيه الفيل عن مكة, يقال أنه هذا, ولذلك أسرع يعني يرى بعض العلماء أن إسراع النبي هذه عادته, النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مكانا عذب فيه أعداء الله فإنه يسرع منه كما فعل في الحجر في مدائن صالح, كان غطى وجهه صلى الله عليه وسلم وأسرع. وإذا قال إذا أتيتم, الآن الناس يضحكون ويصورون في المدائن صالح والآثار هذه, والنبي غطى وجهه وأسرع وقال إذا أتيتم أرض قوم أهلكوا فابكوا أو تباكوا إذا ما استطعت أن تبكي, لأن هذه فيها عبر, فيها عبر. فلم يزل واقفا حتى أسفل, فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا يعني أسرع بنا حرك راحلته, ثم سلك الطريق الوسطى. الطريق الوسطى هي الطريق الموصلة إلى جمرة العقبة, يعني في تعبير الفقهاء يقولون القاصد يعني المنتهي المتجه مستقيم إلى جمرة العقبة. وقال بعض العلماء أن هذا ليس الطريق الذي صعد منه إلى عرفة, وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته مثلا في العيد ومثلا أن يذهب من طريق ويعود من طريق أخرى التي تخرج على الجمرة الكبرى. الجمرة الكبرى هي التي تلي مكة وهي جمرة العقبة, وهي يعني آخر حد منها من جهة مكة, حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة وهي هي الجمرة الكبرى ويسمونها الآن الكبرى أو هي العقبة. وكانت قال الشجرة لأن في ذلك الوقت كانت عندها شجرة, هذا زمان أيام جابر وأيام حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فرماها بسبع حصيات, سبع حصيات, وهذه الحصيات جاء وصفها بأنها مثل حبة الحمص يعني مثل حبة الفول تقريبا, وهي يقولون مثل حصى الخذف. الخذف هو ما يعني رمي الحصى بين الأصبعين هكذا, وهو منهي عنه ترى ما يستعمل بعد الإسلام, نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها لا تصيد صيدا ولكنها تكسر السن وتقلع العين تفقأ العين, فهي منهي عنها. لكن الحجر معروف الذي يمكن أن يجعل بين, فلا هي كبيرة كما يفعل الجهال ويظنون أنهم يرون الشيطان. ها وين رايح؟ قال أنا رايح للشيطان. وين الشيطان؟ وليس هناك أثر لا ضعيف ولا 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 حتى يمكن موضوع بتسمية الجمرة بالشيطان, ليس شيطان هذا, يعني إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بين الوقوف على الصفا والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الله أكبر, هي جعلت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، وليس هناك شيطان يرمى ولا يخاطبه وأنت فرقت بيني وبين زوجتي ولا أنت حدث، لم يحصل من هذا شيء أبدا ولن يحصل، بل هي لإقامة الله شرعها لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر مع كل حصاة من السبع، وبعدها غير جمرة العقبة كان يدعو بعد الصغرى والوسطى كما في أيام التشريق وسيأتين. فهي ثلاث: العقبة ترمى في اليوم الأول ولا يرمى غيرها ولا يوقف عندها ولا يدعى، ترمى بسبع حصيات رماها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب ونحر هديه، ثم حلق، ثم طيبته عائشة رضي الله تعالى عنها ولعله بعد الاغتسال، ثم ذهب وطاف، ثم رجع إلى منى. فليس هنا. أما الصغرى والوسطى فترمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، فيبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف اللي جهة مسجد الخيف، وينتهي بالكبرى التي رماها في اليوم الأول. والترتيب واجب، يبدأ بالصغرى ثم بالوسطى ويقف بعد كل واحدة منهما ويدعو الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه وقف طويلا ودعا صلى الله عليه وسلم، ونحن أحوج بالدعاء، والله نحن أحوج منه حاجة شديدة، لأن ندعو الله سبحانه وتعالى ونتضرع إليه، لكن هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، نفعل. وخاصة وقد قال خذوا عني، يعني في أعمال الحج وفي الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فيقول جابر بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، يكبر مع كل حصاة، والتكبير هذا سنة، لو نسي الإنسان نسيه ونسي بعضه فإنه الرمي صحيح، لكنه أتم وأكمل، هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. تصور إنسان يستحضر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويستحضر كونه يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون شعوره؟ خشوع وتذلل، ولا يؤذي أحد ولا يسب أحد ولا يشتم أحدا ولا يدفع أحد، لا حج ولا سعى، ها؟ ما فيه من هذا شيء. كل حصاة مثل حصى الخذف، وبينا معناها، رمى من بطن الوادي لأنه كان فيه وادي، الآن يعني بحكم الحاجة إلى التوسعة كانت مستندة إلى جبل صغير، لكن الآن بحكم الحاجة إلى التوسعة يعني جعل ما حولها كله فراغ يرمى منه، ولكن هذا مكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، رمى من بطن الوادي وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، لكن هذا يعني ليس بواجب، فأي مكان يتيسر لك لا تؤذى ولا تؤذي. وقلنا في الجلسة الماضية أن الفضل الراجع للعبادة نفسها يعني أولى بالمراعاة من الفضل الراجع للزمان والمكان، فأنت إذا تعارض مراعاة فضل المكان مع الخشوع ولا تؤذي أحد، لا، هذه سنة، لكن لو ترتب على السنة أذية مسلم وأذية المسلم محرمة، فهل يعقل أن يأتي بها الإسلام؟ والله لا يأتي بها الإسلام، أن يجعل السنة يعني المحرم وصيلة إلى ارتكاب محرم، لا يمكن هذا. ثم قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر، يعني لم يذكر الحلق لكنه ذكر في أحاديث أخرى، ولم يذكر عدد ما نحر. النبي صلى الله عليه وسلم أتى معه من المدينة بعدد من الإبل 70، وأتى علي بتمام 100 من اليمن لأنه كان في اليمن، وقال علي رضي الله تعالى عنه أنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا فأمره أن يبقى على إحرامه ويكون قارنا لأنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورحر بيده الشريفة 63 ناقة. الآن ما ينحر يعني ما يذبح سخل الواحد منه، 63 ناقة يطعنها النبي صلى الله عليه وسلم بالرمح في لبتها. ثم أمر علي أن ينحر ما غبر أي ما بقي تمام 100، ثم أمر هذا ما, 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 ما ذكر، ثم أمر أن يجمع من جميع هذا الهدي قطعة قطعة قطعة، يعني بضعة من هذه وهذه وهذه، وتجعل في قدر واحد. فأكلا يعني هم أصحاب الهدي لأن النبي أشركه معه، فأكلا هو وعلي رضي الله تعالى عنه منها من لحمها، وشرب من المرق. وهذه سنة في الهدي، الهدي السنة أن يأكل منه إن تيسر. الآن لا يعني الذين يشترون عن طريق البنك لا يتيسر لهم ذلك، وإن كان يقولون لو أراد وذهب بنفسه قد يمكن، لكن الفدية التي هي عن ترك واجب أو فعل محظور هذه لا يأكل منها. يعني يجب أن نفرق بين الهدي، هدي الأضاحي أو الهدي المطلق للحج، فإنه يسن أن يأكل منه، وأيضا يسن الإكثار منها. النبي صلى الله عليه وسلم انظر عهده 100 ناقة، الواحد منا الآن يعني يذهب إلى هل يكفي أضحية عني وعن يعني أهلي أبوي وأنا في بيت آخر، يكفي لو ضحى عني أشياء مثل هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الفعل وهو القدوة. قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر. ثم هذه أعمال يوم الحج عن الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي لمن كان عليه سعي، لأن النبي ما كان صلى الله عليه وسلم ما كان عليه سعي لأنه قارن وسعى قبل الحج مع القدوم. فهذه أربعة، أو الرمي والنحر والحلق والطواف. السنة والأفضل أن ترتب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يتيسر ذلك شق عليه لأمر تعب أو زحام أو أي أمر آخر يعني، فإنه يجوز له أن لا يلتزم هذا التبني. فلو رمى ثم حلق ثم لبس ثم أجل الطواف والسعي لمن عليه سعي إلى اليوم الثاني أو حتى اليوم الثالث أو ما بعده فإن ذلك جائز، لكن الأفضل المبادرة. الأفضل نقول، ولكن إذا شق عليه وغلب على ظنه أنه سيتأذى أو يؤذي أو كان معه مريض فإنه أو هو مريض أو كبير سن فيجوز له أن يؤخر ذلك أو أن يقدم ويؤخر. يعني واحد معلش الدين لا 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 حرج فيه، واحد في ليلة مزدلفة وجاء منتصف الليل معه زوجته أو موليته بنته أو أخته وخشي أن يأتيها الحيض، فقال أنا أريد أن أبادر بأن تطوف طواف الإفاضة لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، وسأبدأ بالطواف. قل له جائز، لا بأس لا بأس، بل الحزم أن تفعل هذا، الأولى أن تفعل هذا. لماذا؟ لئلا تحبسك وتتأخر في مكة، وربما يترتب عليها أمور من ومسؤوليات الوظيفة والحجز والرحلة والرفقة، فإذا ظن أن أنها أو احتمل فقال أنا أبادر حتى يعني لا يحصل هذا المانع من السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له أن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي؟ قالوا لا قد أفاضت، يعني الحيض حصل لها بعد الإفاضة، فقال يعني أفيضوا. والحائض يعفى لها عن طواف الوداع، لكن طواف الحج ركن، هذا ركن. ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب. قلنا هذا الترتيب هو سنة، والأولى أن يؤتى به بقدر المستطاع وقدر الحال. فنحر ثم ركب رسول الله فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. يعني الحديث طويل عند مسلم، لكن الحافظ بن حجر اكتفى بهذا ولم يقل طاف هنا الحافظ، لأنه لماذا ذهب إلى مكة؟ ليطوف، وهو موجود في الحديث. فصلى بمكة الظهر يعني ثم طاف صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى 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 منى، ثم رجع إلى منى. هناك رواية أنه صلى الظهر، طيب كيف نجمع بينها وبين هذه الرواية التي تقول صلى الظهر بمكة؟ قالوا هذه صريحة في أنه صلى الظهر بمكة، فإن كان قد صلى الظهر مرة أخرى فلعله صلى بأصحابه فتكون له نافلة، فلعله أعاد الصلاة ليكون إماما، لعله احتمال إن صحت الرواية، إن كانت محفوظة وهي صحيحة من حيث الإسناد. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، وبقي فيها أيام التشريق. هذه هي السنة، السنة أن يبقى في منى من استطاع ذلك. الليل واجب المبيت في منى، والنهار سنة، لكن هل إذا قيل سنة هل معناها أننا نزهد فيها؟ بل والله المحب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل له هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتشبث بها ما استطاع. لماذا؟ لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد أن أقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، أحب أن أقتدي به صلى الله عليه وأن أقتدي به صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان لا يوجد له مكان، أو يعني حصل له عذر أو حاجة إلى مكة فخرج في النهار، فإنه لا شيء عليه، إنما الواجب المبيت في منى. في منى سيسأل بعض الناس يقول أنا لا أجد إلا في الأطراف. العلماء أفتوا أن امتداد منى له حكم منى، يعني كالمسجد، المسجد الآن إذا امتلأ وخرج الصف إلى الخارج هذا حكمه حكم من صلى في المسجد. فالذي لا يستطيع وغلب على ظنه، بل قد يحصل الآن اليقين بأنك لا تجد إذا لم تحجز مبكرا في حملة وترتب نفسك وتعمل بالنظام هذا الذي أراح المسلمين وحافظ على دمائهم وعلى كثيرا. والله لو رأيتم ما رأينا قديما قبل هذا التنظيم المبارك هذا، لا يعني دعوتم ليل ونهار لهذه الحكومة التي نظمت هذا التنظيم. نحن رأينا الجثث قبل هذا التنظيم، وما دعا إلى هذا التنظيم إلا الضرورة القصوى، ضرورة قصوى. أيهما أولى، أن ينظم بهذه الطريقة أو يموت المسلمون؟ أرواح المسلمين غالية، فالذين يحتالون هؤلاء ويحدثون هذه الفوضى هؤلاء يعني عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأعمال. فالشاهد في هذا أنه قد يصل به الأمر إلى اليقين أنه لن يجد، إذن في أقرب مكان متصل بخيام الحجاج يعني سواء كان من 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 جهة مزدلفة وربما كان هو أولى أو من الجهات الأخرى. وقد يعني أفتى العلماء بأنه إذا لم يجد ينزل عند أدنى خيمة تيسر له الوصول إليها، وهذا من التيسير أيضا. ثم الرمي في أيام التشريق في كل يوم بعد زوال الشمس، يرمي كما قلنا الصغرى ثم يقف بعدها ويدعو، ثم يتأخر، يعني لا يدعو من أول ما يرمي ثم ينحرف للقبلة، لا، النبي استأخر حتى وفي وقته ليس هناك الزحام الذي في وقتنا، بل يختار مكان لا يسبب فيه زحاما ولا أذى للمسلمين فيدعو فيه، ثم يذهب إلى الوسطى ويفعل مثل ما فعل في الأولى، يرمي بسبع حصيات، يكبر معه ولا يقول بسم الله، يقول الله أكبر، ما يقول بسم الله الله أكبر، هذا لم يرد، يقول الله أكبر، هذا هو الوارد. ثم يتقدم إلى العقبة الكبرى ثم يرميها وينصرف، وفي اليوم الثاني كذلك، في اليوم الثاني عشر. فإن أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد أن يرمي فله ذلك، يعني يوم العيد غير محسوب في التعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني اليومين من أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر. بعض الناس يظن أن يوم العيد معدود محسوب في اليومين، هو ليس كذلك، بل فمن تعجل في يومين من أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه هي أيام التشريق، من تعجل فيها في يومين ورمى في اليوم الثاني عشر بعد الزوال له أن يرمي ويخرج قبل مغيب الشمس من منى. طيب من أرى، هل هذا المتعجل، وهذه ما نقولها يعني شيء فقط من فراغ، بل أسئلة حجاج كثيرة جدا، يقول أنا إذا تعجلت هل أرمي رمي اليوم الثالث عشر أيضا مع الثاني عشر؟ يقول له لا، ما دمت تعجلت يعني اليوم الثالث عشر يبقى بعمله ولا تعمل من أعماله شيئا، ها؟ فإنه لا يرمي عن اليوم الثالث عشر، بل يرمي رمي اليوم الثاني عشر وينصرف. لكن من بقي إلى الثالث عشر وجاءه الليل وهو مستقر، لكن لو جاءه الليل وهو في سيارة ماشي، فهذا قال أهل العلم بأنه في حكم المنصرف، يعني الذي قد أفاض. لكن الذي جاءه وهو مستقر ما حرك ساكنا، فهذا هو الذي عليه، يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي يوم الثالث عشر. هذا السنة أن يبقى الثالث عشر، لماذا؟ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه عمل زائد، فيه أكثر عمل، في عمل زائد، فيه رمي وفي تكبير وفي يعني بقاء وعمل واتباع واعتقاد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو فعله، لم يتعجل صلى الله عليه وسلم. لكن من تعجل فالله سبحانه وتعالى قال ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، هذا شرط تقوى، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فيكون بهذا بقي عليه هناك أخطاء تعمل. بعض الناس يقول هل أطوف طواف الوداع ثم أرجع وأرمي؟ نقول لا، ما يصح هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، فآخر عمل من أعمال الحج هو الطواف بالبيت، ليكن آخر عهدكم، يعني اجعلوا آخر عهدكم، ليكن آخر عهدكم بالبيت، أي آخر عمل تعمله هو طواف الوداع بعد أن تنمي. طيب واحد معذور وكان في مكة في مستشفى ولا في غيره معذور، هل يطوف قبل أن يرمي وكيله؟ لا، ينتظر حتى يرمي وكيله. والآن الاتصال ما شاء الله عند آخر حصاه يقول أنا خلاص انتهيت، الأمر ميسر جدا. ثم يطوف طواف الوداع، ثم يطوف إذا انتهى رمى يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع وينصرف، وبعد الوداع لا يستقر في مكة. لكن لو انتظر رفقة تجتمع عند الباص مثلا السيارة، يعني أخذوا ساعة هم يطوفون، قد يكون معهم ناس عجزة ويحصل لبعضهم تأخير، فهذا يعني هو ينتظر وليس مستقرا، لكن لا يبيت، لا ينوي البقاء، يروح للفندق ويبقى فيه ويستقر ويقول والله أنا بريح لي 3-4 ساعات أو بريح إلى الفجر، وهو طاف بعد العصر نقول له لا لا، ليكن آخر عهدكم بالبيت. لو اشترى شيئا في طريقه فالصحيح أنه يجوز، لو اشترى شيئا في طريقه فالصحيح أنه يجوز ذلك، مع مراعاة يعني الأحوال والسنن، ومع يعني مراعاة المسلمين والإشفاق عليهم والإخلاص لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. فهذا يعني ملخص لشرح ما ذكره الحافظ من الحديث، ما ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من الحديث. فنكون بهذا قد أنهينا، هو في أشياء لم يذكرها، يعني عمرة عائشة وانتظار النبي صلى الله عليه وسلم لها، كل هذا لم يذكره الحافظ ابن حجر لأنه يعني خارج عن المناسك. تلك العمرة عائشة رضي الله تعالى عنها يعني شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أن الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجع بحج، تقصد هي رجعت بحج وعمرة في الأجر، لكن تقصد في العمل. ولا النبي صلى الله عليه وسلم قد لا قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، فهو بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حاجة ومعتمرة، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو أيضا قارن. فهي أدخلت كانت مفردة أو كانت متمتعة الله أعلم على الخلاف، فأمرها عندما جاءها وأخبرته بالوضع ورآها حزينة، فقال لها إن هذا شيء وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه مع أهله ومع المسلمين جميعا، هذا إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني هذا ما زي ما نقول نحن هذا شيء طبيعي، ها؟ كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، فتكون قارنة. فكانت فعندما شكت إليه الناس يرجعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني رحيما بأهله وانتظر، فأمر عبد الرحمن أخاها ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. وهنا خطأ، يظن بعض الناس أن التنعيم ميقات لأهل مكة، هو ليس ميقات، بل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة أيضا يعرفون أن أقرب نقطة من الحل إلى الحرم هو التنعيم، فلذلك اختاروها لأنهم على سفر والله أعلم. فقال أعمرها من التنعيم، اذهب معها وأعمرها من التنعيم، فذهب معها. طيب عبد الرحمن بن أبي بكر والصحابة هل يزهدون في الخير؟ لا، أبو بكر عبد الرحمن بن أبي بكر لم يعتمر مع عائشة، مع أنه ذهب معها وإلى الحل إلى التنعيم اللي يسمونها الآن مسجد عائشة، ورجع معها إلى الحرم ثم إلى يعني مناسك العمرة ولم يعتمر، فدل ذلك على أن هذا ليس من السنة. العمر المتتالية ذي بل كرهها مالك أشد الناس كرها لها الإمام مالك رحمه الله تعالى. فكل العلماء في سفرة واحدة يعني لا يعتمر، خاصة إذا كان عن نفسه. أن الآن الإنسان يتمنى أن يؤدي الواجب عليه بي 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 يعني حسب السنة، ها؟ فكيف يأتي بشيء ليس بواجب عليه مرة ثانية ويدخل في زحام له وللمسلمين؟ تصور لو نصف الناس اعتمروا في كل يوم، ولا مثل الذي كل مرة يحلق جزء من رأسه يقول هذا عن العمرة هذه، والنصف هذا أتركه للعمرة القادمة. لا، هذا ليس من السنة. ولذلك الصحابة ما اعتمر منهم ولا واحد، لكن هذه للعذر الذي حصل لها. ولذلك بعض العلماء يقول من كان مثل عائشة يعتمر، من حصل له مثل ما حصل لعائشة يعتمر. ولذلك عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عن الجميع لم يعتمر مع أخته، وهم حريصون على الخير. فهذه الأمور يجب أن تراعى السنة، يراعى. النبي قال خذوا عني، فننظر كيف فعل النبي، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هناك كتب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ما عليك إلا أن تذهب إلى مكتبة وتنظر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شرح هذا الحديث، شرحه علماء كثير، شرحه الشيخ الألباني، شرحه عدد من أهل العلم، الشيخ العثيمين شرحه عدد من أهل العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولإخواننا المسلمين التوفيق والهداية للرشاد واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على ضوئها. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.